الوجه الثاني يبدأ حالا، نواصل القراءة في الوكالة. البيع لنفسه والإقرار على موكله. ليس للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه ولا ولده الصغير، لأن العرف يقتضي ذلك، ولأن الشخص حريص بطبعه على أن يشتري لنفسه رخيصا، وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادة، وبين غرض الموكل والوكيل مضادة. وأما الإقرار على موكله فإنه يمنع، لأنه إقرار فيما لا يملكه، والشراء فيما ذكر كالبيع. الإقرار. الإقرار في اللغة الإثبات، من قر الشيء إذا ثبت. وفي الشرع الاعتراف بالحق، والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، سورة النساء الآية 35. والشهادة على النفس هي الإقرار. وفي السنة: واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، رواه الشيخان. ولأن الشهادة على الإقرار صحيحة فالإقرار أولى. أقسام الإقرار. والمقر به ضربان: أحدهما إقرار بحق الله بأن أقر بما يوجب حدا من حدود الله كالزنا وشرب الخمر والسرقة، فإن أقر بها ثم رجع عنها قبل رجوعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إدراء الحدود بالشبهات. ورجوعه عن الإقرار شبهة لجواز صدقه، وقوله صلى الله عليه وسلم لماعز لما اعترف بالزنا: لعلك قبلت. فلولا أن الرجوع مقبول لم يكن للتعرض له فائدة. واعلم أن فائدة الرجوع في السرقة سقوط القطع لا سقوط المال، لأنه حق آدمي. الضرب الثاني إقرار بحق آدمي، فلو أقر بحق من حقوق الآدميين كالقذف ونحوه ثم رجع لا يقبل رجوعه. والفرق بين حق الله وحق الآدمي أن حق الله مبني على المسامحة بخلاف الآدمي، فإن حقه مبني على المشاحة. شروط الإقرار. يصح الإقرار بشروط أربعة: الأول والثاني البلوغ والعقل، لأن الإقرار من الصبي والمجنون لا يصح لامتناع تصرفهما، وفي معنى المجنون المغمى عليه ومن زال عقله بسبب يعذر فيه. الشرط الثالث الاختيار، فلا يصح إقرار المكره، لأن الإكراه على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لا يضر، فغيره أولى. الرابع الرشد، إن كان الإقرار بمال فلا يصح إقرار السفيه بمال، وإلا بطلت فائدة الحجر. وهذا في ظاهر الحكم. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فيجب عليه الوفاء به بعد الحجر، أما إقراره بما يوجب الحد فإنه يقبل منه، وكذا إقراره بالطلاق والخلع والظهار، لأن هذه أمور لا تعلق لها بالمال، وحكمه في العبادات كالرشيد. الإقرار بالمجهول. يصح الإقرار بالمجهول ويرجع إليه في تفسيره، ويقبل تفسيره بكل ما يتمول به وإن قل، وبما يحل اقتناؤه ككلب معلم وزبل، لأنه يحرم أخذه. ولا يقبل تفسيره بما لا يقتنى كخنزير وكلب لا ينفع في صيد ولا حراسة. وقيل يصح التفسير لأنه شيء. الاستثناء في الإقرار. يصح الاستثناء في الإقرار وغيره لكثرة وروده في القرآن واللغة، فإن كان بلفظ إن شاء الله فلا يكون مقرا، كأن قال لفلان علي 100 إن شاء الله، لأنه لم يجزم بالإقرار. وأيضا فإن هذه الصيغة إلزام في المستقبل، والإقرار إخبار عن أمر سابق، فبينهما منافاة. والأصل براءة الذمة. وشرط الاستثناء الاتصال على العادة، فلا تضر سكتة النفس والعي والسعال والعطاس ونحو ذلك. والإقرار في الصحة والمرض سواء، أما في الصحة فظاهر، وأما في المرض فإن أقر لأجنبي فإنه يصح كالصحيح، وإن كان إقرارا لوارث فكذلك، لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب الفاجر، وقيل لا يصح لأنه قد يقصد حرمان بعض الورثة. العارية هي في اللغة تملك منفعة بغير عوض، وشرع إباحة الانتفاع بما حل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده على صاحبه، والأصل فيها قوله تعالى ويمنعون الماعون، الآية الأخيرة سورة الماعون، والمراد به ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض. وفي السنة أنه صلى الله عليه وسلم استعار يوم خيبر من صفوان ابن أمية درعا، فقال له غصبا يا محمد؟ قال لا، بل هي عارية مضمونة. رواه أبو داود والنسائي والحاكم، ونقل ابن الصباغ الإجماع على استحبابها. شروط صحتها: يشترط لصحة العارية أولا أن يكون المعير أهلا للتبرع، فلا تصح الإعارة من المحجور عليه. ثانيا أن تكون منفعة العين المعارة ملكا للمعير، فتصح إعارة المستأجر لأنه مالك للمنفعة، ولا يعير المستعير لأنه غير مالك للمنفعة، وإنما أبيح له الانتفاع بها، والمستبيح لا يملك نقل الإباحة لغيره، بدليل أن الضيف لا يبيح لغيره ما قدم إليه ولا يطعم منه نحو الهرة. ثالثا أن يكون المعار منتفعا به، فلا يصح إعارة ما لا منفعة فيه لفوات المقصود من العارية وهو الانتفاع بها. رابعا من شروط صحة العارية بقاء عين العارية بعد الانتفاع كالدواب والثياب والآلات، فلا يصح إعارة الشيء المستهلك لعدم بقاء عينه كالأطعمة والشموع والصابون وما في معناها، لأن منفعتها في استهلاكها، وشرط صحة العارية بقاء عينها. جواز العارية مطلقة ومقيدة: للمعير أن يبيح العارية مطلقة من غير توقيت، وله أن يوقتها بوقت، كما له الرجوع فيها متى شاء، لأن العارية عقد جائز له رفعه متى شاء، فلو منعنا المالك من الرجوع فيها لم تنع الناس من هذه المكرمة. وكما ترتفع بالرجوع ترتفع بموت المعير وجنونه وبالحجر عليه، وكذا بموت المستعير، وليس لورثته استعمال العارية، وإلا لزمتهم أجرة المثل ومؤونة الرد مع عصيانهم في استعمالها. ضمان العارية: العين المستعارة إذا تلفت بالاستعمال غير المأذون فيه ضمنها المستعير، لحديث صفوان لا بل هي عارية مضمونة، ولأنه مال يجب رده فتجب قيمته عند تلفه، وتعتبر القيمة يوم تلفه، فإن تلفت بالاستعمال المأذون فيه فلا ضمان، كانمحاق الثوب باللبس وتعييب الدابة بالركوب. الغصب هو من الذنوب الكبائر ومن أسباب غضب الله، والأصل في تحريمه قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، سورة البقرة الآية 88 بعد 100، وقوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، سورة المطففين الآيات من الأولى إلى الثالثة. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، رواه الشيخان. والغصب في اللغة أخذ الشيء ظلما مجاهرة، فإن أخذه سرا من حرز مثله سمي سرقة، وإن أخذه مكابرة سمي محاربة، وإن أخذه استيلاء سمي اختلاسا، وإن أخذه مما كان مؤتمنا عليه سمي خيانة. ومعناه شرعا الاستيلاء على حق الغير على جهة التعدي كإقامة شخص من مكان مباح كالطريق والمسجد أو الاستيلاء على أرضه أو ماله عدوانا. فلو انتزع مال المسلم من الحربي أو المسلم الغاصب ليرده إلى صاحبه فلا يعد غصبا. والاستيلاء على الشيء بحبسه، فمن جلس على بساط غيره بغير إذنه فغاصب، ومن دخل دارا وأخرج صاحبها أو أخرجه ولم يدخلها فغاصب، ومن دخل دارا ولم يكن صاحبها فيها وقصد الاستيلاء فغاصب، ومن ركب دابة الغير أو حال بينه وبينها فغاصب. ومتى ثبت الغصب وجب الرد ولو غرم أضعاف قيمة المغصوب. وكما يجب رد المغصوب يجب أرش نقصه، وهو الفرق بينه سليما ومعيبا، سواء في ذلك نقص صفته بأن غصبها سمينة فهزلت، أو نقص عينه بأن غصبه سليما فانكسر. الشفعة. الشفعة لغة التقوية والإعانة، لأنه يتقوى بما يأخذه، وفي الشرع حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة لدفع الضرر. والأصل في ثبوتها ما رواه البخاري: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وفي رواية: في أرض أو ربع أو حائط، والربع المنزل والحائط البستان. شرط الشفعة. وشرط ثبوت الشفعة: أولا أن يكون الشريك مخالطا خلطة شيوع، فلا تثبت للشريك الجار للحديث وهو في كل ما لم يقسم. ثانيا من شروط الشفعة: وفيما يمكن قسمته كالأرض والمنزل دون ما لا يمكن قسمته كالسيف ونحوه، فلا تثبت فيه الشفعة. ثالثا أن ينتفع بالمقسوم على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة، فلا شفعة فيما لو قسم بطلت منفعته المقصودة منه قبل القسمة، كالحانوت الصغير الذي لا يمكن جعله حانوتين، وكالحمام الذي لا يمكن جعله حمامين، وكالطريق الضيق الذي لا يمكن جعله طريقين، ونحو ذلك. رابعا من شروط الشفعة: ألا يمكن نقله كالأرض والدار، فلا تثبت الشفعة في المنقولات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا شفعة إلا في ربع أو حائط. وتتبع الأشجار والحيطان الأرض والمنازل، لأن الحديث فيه لفظ الربع وهو يتناول الأبنية، ولفظ الحائط يتناول الأشجار. ومثل ما تقدم في التبعية: الأبواب والرفوف والشبابيك وكل ما يتبع في البيع عند الإطلاق. أما إذا بيعت الأنقاض والأشجار وحدها فلا شفعة فيها، لأنها منقولة وإن أريدت للدوام. خامسها شروط الشفعة: ألا تقسم ولا تحد، وإلا بطلت الشفعة للحديث السابق. ولمن تثبت له الشفعة أخذ المبيع بالثمن الذي بيعت به، سواء كان مؤجلا أو حالا. والشفعة على الفور، لقوله صلى الله عليه وسلم: الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه بسند ضعيف. وتفوت عند عدم المبادرة، كما يفوت البعير الشرود إذا حل عقاله. وروي: الشفعة لمن واثبها، ولأنه حق ثبت لدفع الضرر فكان على الفور كالرد بالعيب. وقيل إنها لا تفوت بالتراخي. وأما حديث الشفعة كحل العقال، قال ابن حبان: لا أصل له. وقال أبو زرعة: منكر. وقال البيهقي: ليس بثابت. وحديث الشفعة لمن واثبها لا سند له، ولو كان الاثنين مكان فتزوج أحدهما بنصيبه في المكان فلشريكه أن يأخذ ذلك الممهور بمهر المثل. وإذا كان الشفعاء جماعة أخذ كل واحد منهم على قدر حصته. القراض. القراض والمضاربة بمعنى واحد، والقراض مشتق من القرض وهو القطع، لأن المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها وقطعة من ربحه. وفي الشرع عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة، فيكون الربح بينهما على حسب الشرط. والأصل فيه أنه صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة بمالها إلى الشام، وأجمعت الصحابة على مشروعيته. شروطه. ولصحة القراض شروط: أولا، كون المال عملة مضروبة، فلا يجوز على حلي ولا على تبر ولا على عروض تجارة. ثانيا من شروط القراض ألا يضيق على العامل في البيع والشراء، لأن ذلك يؤدي إلى فوات مقصود القراض، فقد يجد شيئا يربح ولو راجعه لفات، فيؤدي إلى فوات المقصود وهو الربح. ثالثا، أن يكون الربح بين العامل وصاحب المال مشتركا، ليأخذ هذا بعمله وذاك بماله. رابعا، أن يكون الربح معلوما بالجزئية كالنصف والربع والثلث والسدس، فلو قال على أن لك نصيب أو جزء فهو فاسد للجهل بالعوض، فلو قال على أن الربح بيننا صح ويكون نصفين، ولو اشترط العامل قدرا معلوما كمئة مثلا أو ربح نوع فسد العقد، لأن الربح قد ينحصر في المئة أو في ذلك النوع، فيؤدي إلى اختصاص العامل بالربح، وقد لا يربح ذلك النوع ويربح غيره، فيؤدي إلى ضياع عمل العامل وهو خلاف مقصود العقد. خامسا من شروط القراض ألا يقدر العقد بمدة، لأن الربح ليس له وقت معلوم، وقد لا يربح العامل في هذه المدة، وأيضا فهو عقد جائز لكل منهما فسخه متى شاء. سادسا ألا يقدر الربح بمدة، كأن يقول اتجر وربح هذه السنة بيننا السنة الآتية لي دونك، فقد لا تربح هذه السنة فيضيع العامل، وقد تربح السنة الآتية فيأخذ صاحب المال دون العامل. واعلم أنه لا يجوز للعامل أن ينفق من رأس المال، لأن النفقة قد تكون قدر الربح فيفوز به دون صاحب المال، وأيضا فإن له جعلا معلومة فلا يستحق معه شيئا، وليس له أن يسافر بغير إذن صاحب المال. لا ضمان على العامل. عامل القراض أمين، لأنه قبض المال بإذن فأشبه سائر الأمناء، فلا ضمان عليه إلا بالتعدي لتقصيره. فلو ادعى عليه رب المال الخيانة فالقول قول العامل، لأن الأصل عدمها، وكذا يصدق في قدر رأس المال لأن الأصل عدم الزيادة، ويصدق في قوله لم أربح إلا كذا، أو اشتريت للقراض، أو اشتريت لي، لأنه أعرف بنيته، ويقبل قوله في دعوى التلف. ولو ادعى رد رأس المال يصدق لأنه أمين فأشبه المودع. ولو اختلف في جنس رأس المال صدق العامل. ولو اختلف في القدر المشروط تحالف، وللعامل أجرة المثل، ويفوز المالك بالربح كله، وبمجرد التحالف ينفسخ العقد، صرح به النووي، وكلام المنهاج يقتضيه، وصرح به الروياني. جبر الخسران بالربح. القاعدة المقررة في القراض أن الربح وقاية لرأس المال، فإذا دفع صاحب المال للعامل 200 وقال له اتجر بهما، فإذا تلفت إحدى 200 قبل التصرف حسب التالف من رأس المال، ويكون رأس المال 100، لأن العقد لم يتأكد بالعمل، وقيل إنها خسران ورأس المال 200، لأن 200 بقبض العامل صارت مال قراض، فتجبر المئة التالفة بالربح. فإذا تلفت بعد التصرف كانت خسرانة، ورأس المال 200، فلا يأخذ شيئا حتى يرد ما خسره إلى مالكه. عقد القراض جائز. وعقد القراض جائز من الطرفين، لأن أوله وكالة وبعد ظهور الربح شركة، وكلاهما عقد جائز، فلكل من المالك والعامل فسخه، فإذا فسخ أحدهما ارتفع القراض، ولو مات أحدهما أو جن انفسخ أيضا. فإن كان المال دينا لزم العامل استيفاؤه سواء ظهر الربح أم لا، لأن الدين ملك ناقص، وقد أخذ من صاحب المال ملكا تاما، فعليه أن يرد مثل ما أخذ. وإن لم يكن دينا فإن كان من جنس رأس المال ولا ربح أخذه صاحب المال، وإن كان هناك ربح اقتسماه بحسب الشرط، وإن كانت هناك خسارة تحملها صاحب المال وليس على العامل منها شيء، ويكفيه أنه عمل بدون مقابل. المساقاة. المساقات هي أن يعامل إنسان آخر على شجر ليتعهده بالسقي والتربية على أن ما رزق الله تعالى من ثمر يكون بينهما. والأصل في ذلك ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وفي رواية دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطرها. ولا خلاف في جوازها على النخيل لأنه مورد النص، وقاس الشافعي الكرم عليها بجامع وجوب الزكاة في كل، وإن كان الخرص التقدير، وقيل إن الشافعية أخذه من النص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من النخل والكرم. أما الأشجار المثمرة كالتين والمشمش وغيرها من الأشجار فقد اختلفوا فيها، فقيل بالمنع لأنها لا زكاة فيها، وقيل بالجواز لأنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر، وهو الأصح، واختاره النووي. شروط المساقاة. ويشترط لصحة المساقاة شروط: أولا التوقيت بمدة، لأنها عقد لازم، ولأن لخروج الثمار غاية معلومة يسهل ضبطها. ثانيا أن ينفرد العامل بالعمل، لأنه موضوع المساقاة، فلو شرط أن يعمل معه مالك الأشجار فسخ العقد، لأن القاعدة أن كل ما يجب على العامل عمله إذا شرط على المالك يفسد العقد. ثالثا أن يكون للعامل جزء معلوم من الثمرة كالنصف والثلث والربع ونحو ذلك للنص، فلو شرط له ثمر نخلات معينة لم يصح، لأنه قد لا تثمر فيضيع عمله، أو لا يثمر غيرها فيضيع المالك، وهذا غرر. وعقد المساقات غرر، جوز للحاجة، وغرران على شيء واحد يمنعان ويمنعان صحته. ولو قال على أن ما فتح الله بيننا صح وحمل على النصف. رابعا رؤية الأشجار لصحة المساقاة، فلا تصح على مجهول. العمل في المساقاة. العمل في المساقاة على ضربين: أولا عمل يعود نفعه على الثمرة من كل ما تحتاج إليه الثمار لزيادة أو إصلاح فهو على العامل، فيجب على العامل السقي وتوابعه من إصلاح طرق الماء وإصلاح الآبار وإدارة الآلات وكل ما جرت به العادة لحفظ الثمرة ونمويها وتجفيفها وتهيئة موضع الجفاف ونقلها إليه وتقليب الثمرة في الشمس. ثانيا عمل يعود نفعه على الشجر ويقصد به حفظ الأصول كحفر الأنهار والآبار وبناء الحيطان ونصب الأبواب والآلات ونحو ذلك، فعلى المالك. الإجارة. الإجارة عقد على منفعة مقصودة معلومة، قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. سورة القصص الآية 26. وقال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. سورة الطلاق الآية 6. وروى البخاري بلفظ قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرة فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. حاشية: أعطى بي أي أعطى الأمان باسمي، كأن يقول علي عهد الله أو ذمته أن أفي بكذا. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أخرجه ابن ماجه في الأحكام عن ابن عمر. شروط الإجارة: يشترط لصحة الإجارة شروط. أولا: أن تكون على منفعة، فلا تصح على عين، كاستئجار البستان للثمار والشاة للبن أو الصوف، فإذا وقعت العين تبع جاز، كما إذا استأجر امرأة للإرضاع لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. علق الأجرة بفعل الإرضاع لا باللبن. ومثله ما إذا استأجر دارا وفيها بئر يجوز الشرب منه تبعا للدار. ثانيا: أن تكون المنفعة مقصودة، كالانتفاع بالأرض والدار وغيرهما، فإن الزرع والسكن من المنافع المقصودة، فلا يصح استئجار تفاحة للشم لأن المنفعة غير مقصودة، ولا استئجار الطعام لتزيين الحوانيت لأنه غير مقصود. ثالثا: أن تكون المنفعة معلومة، فلا تصح على المجهول لأنه غرر، فلا بد من العلم بالمنفعة قدرا ووصفا. رابعا: أن تكون قابلة للبذل والإباحة، فلا يصح استئجار المحرمات كآلات اللهو والمغاني، ولا شخص لحمل خمر وعصرها وبيعها. خامسا: أن تكون على عوض معلوم، لأن الجهل بالأجرة غرر. سادسا: بقاء العين المؤجرة، فلا يجوز استئجار الشمع للوقود ونحوها مما لا تبقى عينه. سابعا: تقدير المنفعة بأحد أمرين: المدة أو العمل، فإن كانت لا تقدر إلا بالزمان فلا بد من تقدير المدة كالإجارة للسكنة والرضاع ونحو ذلك، وإن كانت لا تقدر إلا بالعمل فلا بد من تقديره كالركوب مثلا، وإن كانت تقدر بالمدة والعمل كالخياطة والبناء قدر بأحدهما كقوله: استأجرتك لتخيط هذا الثوب، أو قال: استأجرتك لتخيط لي يوما، فإن قدر بهما معا لم تصح بأن قال: لتخيط هذا الثوب في هذا اليوم، لأنه إن فرغ في بعض اليوم وطالبه بالعمل في بقية اليوم فقد أخل بشرط العمل، وإلا أخل بشرط المدة. وبالجملة فكل عين وجد في منفعتها شروط الصحة صح استئجارها، كاستئجار الدار للسكنة والأرض للزرع والدابة للركوب والرحل للحج والبيع والشراء ونحو ذلك. ما يوجب الأجرة؟ عقد الإجارة يوجب الأجرة ويحل استيفاء المنفعة، وإذا شرط في الأجرة التعجيل أو التأجيل اتبع الشرط لأن المؤمنين عند شروطهم، وإذا أطلقت الأجرة حملت على التعجيل، وهذا في إجارة العين كقوله: استأجرت منك هذه الأرض أو هذه الدار ونحوها. أما في إجارة الذمة كقوله: ألزمت ذمتك حمل كذا إلى موضع كذا، فيشترط أن تكون الأجرة حالة ولا يجوز تأجيلها، لأنها في معنى بيع الدين بالدين، وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم. انتهى الشريط 12 من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات، تأليف أحمد عيسى عاشور، وللكتاب بقية على الشريط 13.